بسم الله. جمعنا الله على الخيرات وصدق الإقبال وحسن الاستقبال واغتنام الأيام والليالي. كنا في درس الذي مضى الطقوس يقصدون بها المظاهر والعادات العرفية، التقاليد، أيضا التقاليد المتبعة في المناسبات المختلفة من استعمال آلات، من ترتيب فرش معين، من استعمال أزياء معينة ولباسات معينة، من حركة في أو هيئة جلوس أو كيفية قيام. هذه الطقوس كل ما يعتاد من المظاهر والصور في العرف ليعبر به عن أي معنى من إكرام أو إهانة أو تعظيم أو حزن أو إلى غير ذلك. فهذه الصور والأشكال يقال لها طقوس، تدخل فيها استعمال الآلات، الأنغام والألحان المعينة، المعلقات التي تعلق، هيئة أو كيفية في فرش، في قيام، في قعود، استعمال زي معين محدد، هذه الطقوس. أما هذا الاكتئاب الذي يصيب الشباب وكل غافل عن رب الأرباب، فما علاجه إلا فتح باب التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بواسطة الذكر مع تكلف الحضور ورابطة القلب بأهل الحضور مع الله وأئمتهم الأنبياء وسيدهم أصفى الأصفياء النبي محمد. تعلق القلب بأهل حضرة الله وصدق الوجه إلى الله هو الذي يأتي بعلاج هذه الشؤون التي تنتاب القلب من الاكتئاب وغيره. أما شهر رمضان فالضيف الكريم الذي لا يصح ويحسن استقباله إلا بتحقيق التوبة وبصدق العزيمة في اغتنام ليالي وأيامه، وأن ننوي أن لا يفوت الواحد منا تكبيرة الإحرام في الفرائض الخمسة وفي الوتر وفي كل ركعتين من التراويح، يحرم بعد الإمام مباشرة، وأن يحقق الصوم بروحه، أن الصوم صورة والروح. أخوانكم الذين هم في الدورة ويأتي رمضان ولازالوا في هذا الموطن ميسر لهم الأمر إذا انتبهوا وصدقوا أن يحسنوا الاغتنام لليالي رمضان وأيامه. وصلاة يعدها الناس طويلة، عندنا بعض الناس يعدها طويلة، وهي بالنسبة لصلوات الصحابة والتابعين والأخيار المدين قصيرة. كان الصحابة يدخلون صلاة التراويح أول الليل ويخرجون منها آخر الليل، ينطلقون إلى السحر، ما حدث الاسم لها التراويح إلا لأنهم يراوحون بين أرجلهم من طول القيام، فيكون من العار على شاب منا قدير يتراخى ويتأخر ويخليهم يقرون بعدين يقوم في آخر ركعة ولا يخرج من بعض الركعات، هذا ضعيف الهمة، ضعيف النية، ضعيف الاغتنام للشهر الكريم. في المتأخرين كان يصلي علي الحبشي عليه رحمة الله في مسجد الرياض في سيون، فيقرأ في كل ركعة نصف جزء، فكل ليلة 10 أجزاء في صلاة التراويح، فكل 3 ليالي يختم ختمة، ثم بعد 20 ركعة ب10 أجزاء يصلي التسبيح، ثم يصلي الوتر 11 ركعة، في كل ركعة ياسين من 8 ركعات، فثمان مرات من ياسين جزئين فوق 10 12 جزء، ثم 3 ركعات. هم كانوا يزدحمون على صلاته ويحضرون وتحضر قلوبهم ويسري خشوعهم فيه. يسري خشوع فيهم. حتى قال بعضهم جينا أدلالي رأيت أطفال في آخر الصف كأن أحد سمر رجلهم في الأرض، لازم يرطول القيام ما يتحركون ولا شيء. لا إله إلا الله، هذا في القرن الماضي يعني. القرن الماضي، فكذلك عبر القرون الأولى إلى قروننا لا تزال مثل صلاتنا هذه تعتبر قصيرة، قصيرة عند هذه الصلوات هؤلاء. والله يعيننا إن شاء الله على صيام القيام، ويأهلنا لاستقبال رمضان بتحقيق التوبة وتطهير القلب وصدق العزيمة ورعاية الحقوق خصوصا للوالدين والأرحام والأقارب بإدخال السرور عليهم كلمتهم، ثم الإكثار من تلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالذي تدبر القرآن فيه سر مخصوص. كان الإمام عند دروس بن عمر الحبشي صاحب الغرفة يقول إن الله يجدد لي في كل سنة في رمضان فتح جديد في القرآن ما كان معي في الأعوام الماضية، فينفتح لي أبواب في فهم معاني ما كانت لي على بال ولا كنت أعرفها، ولكن كل رمضان جديد فتح جديد من الله في الكتاب العزيز. الله يربطنا وإياكم بالقرآن ويجعلنا من أهله. بسم الله، عندما نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الإسلام ومشكلات الشباب للعلامة محمد بن سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى، علاج المدافعة والصمود. إذا لم يجد العلاج من يستعمله وكانت الصاعقة نازلة ولا بد فلا مفر عندئذ من تحسين المكان الذي تتجه إليه الصاعقة وإحاطته بكل ما يمكن من أسباب المدافعة والحفظ. إن تكييف الظروف والأحوال قد لا يكون داخلا في طوقنا لسبب أو لآخر، ولكن الذي نطوقه بدون ريب هو الاستعلاء على هذه الظروف والأحوال وتحصين النفس والفكر من مغباتها وسوء أحوالها. وهكذا فإن على الشبان الذين يبثون شكاويهم المختلفة ويستفتون الكتاب والباحثين في أمر مشكلاتهم العويصة أن يفترضوا بأن المجتمع لن يصغي إلى شكاتهم ولن يعالج نفسه من المرض الذي يعكس الآلام المختلفة على حياتهم. وعندئذ فليس أمامهم من سبيل إلا الاستعلاء على واقع المجتمع واتخاذ ما يمكن من الأسباب للتخلص من عدواه والتوجي من مصائبه، وهو سبيل ممكن ويسير إذا اتخذ الشاب من إرادته الحرة قائدا لسلوكه في الحياة. وعندما ينجح الشاب في هذا السبيل الدفاعي فإنه لا يجني آثار ذلك لنفسه فقط، بل تمتد آثاره إلى المجتمع ذاته،
ثماره
إلى المجتمع ذاته. ذلك لأن الموقف السلبي المتحفظ الذي يتمتع به الشاب في مثل هذا الحال يعكس أخيرا نوعا من الإلجاء والاضطرار إلى المجتمع لإصلاح حاله ومعالجة أدوائه. فلنستعرض هذه السبل الدفاعية ولنحللها ونوضح كيفية الاستفادة منها واحدا إثر أخرى.
طيب، بعد ما بين لنا أن حقيقة المشكلة حالة وحاصلة وواقعة في المجتمع، المجتمع ذاته لما انحل تغيرت أسسه، تغيرت معالم سيره وفكره، تأثر بالسلبي، تأثر وخدع وغتر، فصار بالحالة التي سبق شرحها في عدة فصول. فماذا يفعل الشاب المؤمن المسلم الذي يريد أن يكون صادق مع دينه مع ربه مع نفسه وذاته، مغتنم لحياته مستعدا للقاء إلهه الذي خلق؟ لأن مصيرنا وإيابنا ليس إلى أحد من أصحاب الأفكار التي يعرضونها علينا في الشرق ولا في الغرب، ما أحد منا بيصير إليهم ولا بيصير مرجعه إليهم أصلا، تنتهي حياتنا ما بيجيبون ولا عند بيت الأبيض ولا وش الأمم المتحدة، يعني ما بيروح هناك ولا بيروح بريطانيا ولا فين بيروح، ولا شي حزب بيستقبله، بيرجع إلى الرب إلى هذا الإله الذي خلقه. هناك إما يسعد وإما يشقى، إما يلقى وهو راض عنه أو يلقاه ساخط عليه والعياذ بالله تعالى. يعني هذا الشاب الذي يريد أن يؤدي دوره في الحياة ويستقيم على منهج ربه ويستعد لقاه، ماذا يصنع؟ قال نعم، لما أنه ليس بإمكاننا أن نغير هذه المجتمعات جذريا لحكم من حكم الله تعالى، وهذا الذي عليه عامة أكثر المخلصين والمصلحين والصادقين والموفقين من بداية من الأنبياء، ما تكون المجتمعات من حواليهم صافية طيبة قائمة على حق وهدى، وإلا إيش مهمتهم وظيفتهم؟ ولكن يأتون في مجتمعات مليئة بأوبئة في الفكر وفي الاعتقاد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي المجتمع، ما هم الآن بأوبئة. ومن أشد المجتمعات التي كثر فيها الوباء أيام بعثته سؤال، وبعدين ما هم مثل الأنبياء السابقين يبعث إلى قوم مخصوصين عالج اللي عنده مشكلة، قوم إلى الخلق كلهم في العالم مبعوث، وبعدين المدة حقه قصيرة 23 سنة من بداية الوحي إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وفارق هذه الدنيا نبينا صلى الله عليه وسلم. في خلال 23 سنة يعطي هذا البشرية ما يسعدها وينقذها من مختلف الورطات ويقوم لها المنهاج وتدرك به الحقيقة وتستعد للقاء الله وبلغ، وتباركت 23 سنة وأسس الأسس وأقام الأشياء. طيب مجتمع مكة كان مليء بالشرك، كان مليء بالظلم، ولكن من خلال أصحابه الذين استجابوا معه بعد 5 سنين من بداية الدعوة عدهم الظاهرين منهم 40 نفر، ذا مرسل إلى العالمين، وهذا اللي أسلموا قريب 40، كيف هذا؟ ولكن هؤلاء 40 الذين معه هم الذين تحدوا واقع المجتمع الذي يعيشون فيه، ما خضعوا له، من ساقوا وراءه، ما استرسلوا وراء مساره الأعوج، رجل من الشرك إلى توحيد، من كفر إلى إيمان، من خيانة إلى أمانة، من كذب إلى صدق، وتمسكوا بالقيم اللي جاء بها صلى الله عليه وسلم وسط هذا المجتمع. لا زال الحكم بيد المشركين، والمشاكل موجودة، والظلم موجود، والربا موجود، كل موجود، ولكن هم بقوة عزيمتهم وصدقهم وإخلاصهم قاموا على ما رباهم عليه صاحب الرسالة، فصاروا نموذج عجيب تفرع عنه قيام دولة الإسلام في الشرق والغرب. فكذلك في الأزمنة المختلفة وصل في محيط المسلمين الأمر في القمة في أواخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، تمام؟ من جهة انتشار هذا النور والخير، فحج معه 100,000 و24,000 حجة الوداع، ونزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنه قبل سنتين فتح مكة وكان معه 10,000 اللي دخلوا معه مكة، لكن الآن من 10,000 بعد سنتين قد الداخلين معه والحاضرين في الحج 100,000 و24,000. قبل فتح مكة بسنتين وصل إلى مكة معتمر كان معه 1,500 اللي جاءوا للعمرة، فوقع صلح الحديبية وردوهم من تحت مكة. فالمجتمع الصحيح الطيب قام وسط محيط من مجتمع الكفر والشر، وانتقلوا من 1,500 في حجة في عمرة الحديبية، صاروا 10,000 بعد سنتين في فتح مكة، صاروا 124,000 بعد سنتين أخرى في حجة الوداع. فتوفي والصحابة نحو 160,000. طيب، كان في محيط المسلمين، المسلمون في قمة، وأشار النبي إلى استمرار هذه القمة في الصورة والواقع المجتمعي إلى 30 سنة، فقال الخلافة بعدي 30 عاما. الخلافة بعدي 30 عاما، ثم ملك عضوض، ثم جبرية، ثم خلافة على منهاج النبوة. ف30 عاما كان فيها زمام الحكم الظاهري بأيدي مزكين مربين أصفياء تخرجوا من مدرسة النبوة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن بن علي. توفي سيدنا علي في رمضان، قتل في 17 رمضان، باقي من كمال 30 سنة 6 أشهر، تولى الخلافة سيدنا الحسن. جلس شوال، القعدة، الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، تمام، تكمل 6 أشهر 30 سنة وفاة النبي، توفي في ربيع الأول، يسلم الحكم ويسلمه إلى معاوية، كملت الخلافة. الخلافة المتعلقة بالحكم اللي هي الخلافة الظاهرة وقفت هنا، لكن خلافة العلم، خلافة التقوى، خلافة الانتهاج في المنهج، خلافة تزكية النفس وتهذيب الصفات، خلافة المعارف والوعي للوحي قائمة، ولا يقدر أحد يزعزعه بمختلف القوى الموجودة في الأرض. سيدنا الحسن ما نزل عن هذا الكرسي، كان هو الخليفة لجده حتى بعد ما سلم الخلافة الظاهرة، الخليفة لجده في العلم، في المعرفة، في التقوى هو، وكان المرجع، كان في المدينة المنورة، وكان مرجع الناس في الهدي، في السمت، في الخلق، في الوعي، في الفهم، في العلم، في التقوى، في التزكية. كانت عنده حقائق الإسلام والإيمان، ومعه من بقي من الصحابة وكبار التابعين المتلقين عنهم عليهم رضوان الله تعالى، وتسلسل الأمر. خرج سيدنا الحسين بعده إلى مكة، وحدثت الفتنة في المدينة، ودخل يزيد جيشهم الذي اجتاحوا المدينة، وكانت فتنة. وخرج من مكة إلى العراق، ودخل الحجاج إلى مكة في مقاتلة ابن الزبير، وجاء وقت استشهاده كما أخبر بذلك جده وهو طفل صغير، واستشهد في نفس المكان الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. وكان عرض على القوم لما قاتلوه، قال أعرض عليكم، خذوا 1 من 3، قال هات ما عندك، قال إما تتركوني أعود من حيث جيت وأرجع إلى مكاني إلى المدينة وخلص وانتهت المسألة، قالوا لا ما نعطيك هذا، قال تتركوني أتوجه إلى ثغر من الثغور في مواجهة الكفار المحاربين للمسلمين، فأكون هناك أجاهد حتى ألقى الله، قالوا لا نعطيك هذا ولا نمكن. قال اجمعوا بيني وبين يزيد ابن معاوية حتى تفهم عودك، قالوا ولا نعطيك هذا، ايش لبن قاتلك. رجع إلى عند قومه يقول لهم أن المقصود أنا مجمل هؤلاء القوم، والآن ليل، فمن شاء منكم يخرج ويرجع اتركوني. قال والله لن أتركك. عرض على الجماعة الذين حضروا معه، قالوا الآن أنا مقصود لهؤلاء القوم ويريدونني، والآن ليل فيمكنكم أن تنصرفوا، اتركوني أنا وياهم. قالوا والله ما نتركك. فكانت الوقعة والتي حصل فيها ما حصل. طيب، من أولاده 11 و12 ولد، سلم واحد، علي الذي هو زين العابدين، علي بن الحسين. علي بن الحسين من أيام عيشه بالمدينة وسيره مع أبيه الحسين، ولقاؤه لمن لقي كأيام صغره وصباه من عمه الحسن ومن لقيهم من الصحابة، تكون عنده معرفة واسعة بحقائق هذه الرسالة والمهمة والدين والحياة وما بعث به جده صلى الله عليه وسلم. رجع مع زينب بنت علي عمته والنساء اللاتي كنا في الخروج مع سيدنا الحسين من عليه، فرجع إلى المدينة المنورة، وهناك جلس على كرسي الخلافة الباطنة، وكان في الحرم الشريف المدرس والمعلم والمزكي والمربي، ها، وكان المتصدق الاجتماعي المنيب الخاشع الخاضع. وهكذا تربع هذا الكرسي، ما يوم من الأيام فكر، والآن المجتمع فسد، بدأ الفساد في المجتمع، الوالي يعرف عنه شرب خمور، يعرف عنه ترك صلوات، يعرف عنه متشبث بالحكم ولا بغي يتنازل لأحد، بيقاتل من تحدث بالحكم. أبوه راح مقتول ظلما تحت ولاية هذا الوالي. ما يوم من الأيام قال أثأر لأبي وقاتل هذا الوالي، أخرج عن هذا الحاكم، صلح ثورة من درجة، ولا شيء. من وعيه لحقائق الدين حافظ على هذا العلاج الذي يذكره الشيخ، صرف الأدوية النبوية المحمدية للمحيط الذي هو فيه ليتربى ما يتربى عليها، فلا يتأثر بانحلال المجتمع أو بفساد وقع في المجتمع، وإن كان نوع الفساد في ذاك الزمان يختلف عن ما بعده اختلاف كبير، فالهيمنة والحكم كانت فيه للشريعة وللدين وللإسلام، وكان فساد هؤلاء الولاة محيط بهم في ذواتهم، ما بصل إلى التأثير على الناس في عموم أمورهم. وزمام الفتوى بأيدي أهل النور وأهل الصدق، وما يقدر الحاكم يقول لهم سكتوا ولا بدلوا ولا غيروا هذا الفتوى لا يجيبها، ما كان هذا في ذاك العصور. فقام علي زين العابدين بهذا المسلك، هو العلاج اللي يتحدث عنه، معه الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، كبار التابعين، أويس القرني، مثال ما أويس القرني قد قتل قبله في عهد سيدنا علي. فسادة التابعين هؤلاء الذين كانوا في ذاك الزمان انتهجوا هذا المنهج اللي تحدث الآن عنه الشيخ، أن يعالجوا القابل للعلاج في المجتمع وإن فسد المجتمع، فتعود منهم عوائد على المجتمع نفسه في تحجيم فساد المجتمع، ها، وفي دفع شروره، وفسح مجال لكل من أراد الحق والصدق والهدى، وتهيئة الأسباب لهم لينتهجوا هذا الوحي وهذا القرآن وهذه السنة وهذا النور وهذه الرسالة وهذه خيراتها، تشبع بها وامتلئ بها وسر عليها ولا يضرك من حواليك. هذا الآن الذي هو العلاج لنا، لو قلنا نريد نصلح المجتمع من أصله، واليوم قد الفئات المتنازعة كم، والاستعدادات بأنواع الأسلحة والقتال واللجوءات إلى ذا وذاك، وترجع بعدين أكثرها إلى الكفار، ونصلح هذا أول، نصلح هذا أول، ندخل في معمعة لها أول وما لها آخر، مضيعنا حياتنا وعقولنا وفكرنا، ولا عاد عرفنا رمضان ولا كيف نعبد الله فيه، ولا عاد خلك الخربطة ده واللخبطة، ورجع صلح نفسك محيطك من حواليك، أقم المنهج، أقم دولة الحق في شخصك وذاتك في دارك في أسرتك في معاملتك في أصدقائك في أصحابك، وعلكم الخير الكبير، عبادة في الهرج كهجرة إلي يقول النبي. عبادة في الهرج يعني وقت انتشار القتل مثل هجرة إلي، كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله على سيدنا النبي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول لك الآن هذا سبيل ممكن ويسير، لأن تكييف الظروف والأحوال لا يكون داخل في طوقنا لسبب آخر، بل عندنا أوامر نبوية يقول دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، تمام؟ وهذا إرشاد صاحب الرسالة نفسه. فأي واحد يدعي أنه بينصره ولكن يخلي كلامه على جنب، والله هذا ما يتأتى تنصر واحد بمخالفة كلامه، تبى تنصره طبق، نفذ ما يقول لك. هو يقول إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وقلت أماناتهم وتخالفوا بينهم وكانوا هكذا، فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، ولسعك بيتك ولبك على خطيئتك، ائت ما تعرف ودع ما تنكر، تمام؟ هذا إرشاد نبوي. فإذا أردنا نصرة الله ورسوله نطبق كلامه صلى الله عليه وسلم، نقوم به، نكون نصرنا الله، نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجهاد وحقيقة الجهاد. ولا يتأتى أن تكون حقيقة الجهاد في يوم من الأيام من أجل السلطات نرفع أسلحتنا في وجوه بعضنا البعض، نكسر ديارنا، نخرب حالاتنا وحياتنا وحاجاتنا بأيدينا. والله قد ضربنا الأمثلة بالأمم قبلنا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى قولوا الناس يحسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تتولوا أنتم تعرضون، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. حد يقتل نفسه كذا؟ كيف تسفكون دماءكم؟ يعني بعضكم البعض تقتل أخوك، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. كم اليوم اللي خرجوا من ديارهم في يمنى وحده بس؟ كم اللي خرجوا من ديارهم في سوريا؟ من خرجهم؟ جاءوا قدامهم اليهود؟ ما ظهروا اليهود قدامهم؟ نصارى ولا نصارى؟ مجوس ولا مجوس؟ ملحدين كفر ولا ملحدين؟ بل لا، بينهم البين، بعضهم البعض، أصحابهم، أخوانهم. لما أصبح شر البرية بابلية ما يضحك، ما يضحك واحد يحمل السيف على الثاني وده يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر، يقول لا إله إلا الله وين الله أكبر، ده هنيش هذا اللعبة ولا لخبطة وين؟ ما هو هذا دين واحد، لا إله إلا الله أكبر ولا لا إله إلا الله معنى ولا أكبر معنى ثانية، وكيف قدوا هذا فرقة وذا فرقة، واحد يقول كذا واحد يقول هذا، شعار واحد، كيف يتقاتلون أصحابه؟ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. حد يخرج نفسه من الدار يقول له وعيره تعال تعال خرج، يقول برا 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 انا وياكم بنخرج، ما حد يقول كذا الا شوف هذا الواقع الان، خرجوا بعضهم البعض من الديار فخرجوا انفسهم من ديارهم. اذا ليس في طوقنا اصلاح هذا الخلل كله، ولكن في قدرتنا وامكاننا ان نغنم في كل اي وضع نحن فيه، نغنم إصلاح أنفسنا بمنهج ربنا بما يرضيه عنا حتى نستعد للقاءه على حال جميل. وهذا الحمد لله ما يتمكن علينا أحد يقطعنا منه، لأنه ما حد له السلطة على قلوبنا. إن تسلطوا تسلطوا على مظاهر وعلى ظواهر وعلى دون، لكن القلوب ما يقدرون عليه. فإذا كانت القلوب مع الله تعمل بمنهج الله وتقيم شرع الله ولا يقدر أحد. يقول لي سبيل ممكن إذا اتخذ الشاب من إرادته الحرة قائدا لسلوكه في الحياة. عندما ينجح الشاب في هذا السبيل الدفاعي ما عاد يكون الثمار الطيبة له وحده، حتى المجتمع تصله آثار طيبة من هذا السلوك ومن هذا المشي. والله يهيئنا وإياكم لذلك. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. أولا بالنسبة للمشكلات العلمية والثقافية، وقد علمت مما سبق بأن كلمة العلم والثقافة من أهم ما يفتتن بها الشاب المثقف اليوم، ولذا فهو يحاول أن يقرأ كثيرا. كيفما اتفق سبيل القراءة وأيا كان الكاتب أو العالم الذي يقرأ له، وهذا الافتتان ينبغي أن يعد في الأصل مكرما ما يتسم بها الشاب لا نقيصة وعيبة، إلا أن الأمر يختلف عن أصل الطبيعي نظرا لاختلاف الظروف وحسب اختلاف السبل التي يريد أن يسلكها لتحقيق رغبته أو نهمه العلمية
نهمه
أو نهمه العلمية.
علمي. أيوة نهم يعني قوة الرغبة نهم.
إن على الشاب أن يعلم بأن أكثر ما تكذفه الآلات الطبع اليوم من كتب ونشرات تبحث في شتى المعارف والحقائق والعلوم إنما تعكس حيرة مؤلفيها فيما يعالجون ويبحثون وفي أحسن الأحوال لا تعكس أكثر من دراسات مبتورة لطائفة من المعارف وقف بها بحثوها في منتصف الطريق أو ثلثه، فأصبحت بذلك خطرا على الحقيقة العلمية أكثر من أن تكون تسيرا أو سبيلا إليها. كما أن على الشاب أن يعلم بأننا في عصر التجارة بكل شيء.
بدأ يتكلم عن المشكلة الأولى مسألة المعرفة والثقافة، وقد تقدم كلام عن حقيقة معناها وما هي وكيف ينبغي أن تتصور. علمنا هذا، يقول لك إذا راح بقى يكسب المعرفة من أي مكان أكثر المنشور الآن يمثل أحوال الذين نشروه من التخبط والحيرة والاندهاش والتصوير الشيء إلى ثلث الطريق ربع الطريق وبس، هذا الموجود. فإذا أنت تريد حقيقة علم وثقافة لابد تأخذ لك مادة صاحبها ما كان حيران، ما كان مقطوع في الطريق، ما كان جزء من المشكلة، صاحبها أصلا أدرك حقيقة وتكلم بطمأنينة وثبات. البارح لما كنا في الحوطة استعرضوا لنا المناهج المرتبة مقرر للرجال والنساء في دورات في مدارس، وذكروا لنا اسم كتب ما زبهد وما حقيقة عوام وما مختصر وما الرسالة الجامعة الحبيب بن زين الحبشي مثلا وغيرها. قلنا لهم هذه المناهج المقررة هي الحصن لنشأتنا من التخبط والتخليط، وأن تتحول المدارس العلمية والقرآنية وحلقات تحفيظ القرآن إلى أن تخرج عناصر مشكلات في الواقع، يخرج منها مدرب له وجده حامل سلاحه إلى قريبه وبعيده. سبحان الله، وفي الحديث بصف دقيق يقول قرأ القرآن وحفظه، لما بدت بهجته تظهر عليه عمد إلى سيفه وأخذ يكفر هذا يكفر هذا يقتل جاره ويقتل قريبه. قالوا يا رسول الله يرميه، قال يرميهم بالشرك. قال وما أنا أحق بالرامي أو المرمي، ما أنا أحق بالشرك. قال الرامي، هذا الرامي اللي يرمي الناس بالشرك هو حقهم بالشرك، هو حقه بأن يطبق عليه وصف الشرك. قال بعد ما تقرأ القرآن تعلم قام حمل سيفه وده ويرمي الناس بالشرك ويقتل قريبه وجاره، إن لله وإنا راجعون، وصف دقيق منه صلى الله عليه وسلم الواقع الحال. فقلنا لهم هذه الكتب التي ذكرتموها أصلا ممتدة من نجاح المدرسة النبوية المحمدية في المفاهيم وفي العلوم، وما جاءهم بعد التابعين وتابع التابعين، فأصحابها ما هم ما يعني ما كتبوا شيء في هذه المناهج متأثر بأيادي الأهواء والصراع وإرادة السلطة والسياسة وما ذاك، ما كان عندهم شيء من هذا. كتبوا دين صلة بربع وعي وعلم خالص صافي، ما هناك مؤثرات سياسية ولا أغراض نفسية أثرت عليهم في كتابة المنهج، فالمنهج صافي، فمثله يكون حفظ وتحسين. لكن الآن إذا أردنا أن نكسب العلم والمعرفة والثقافة فروحنا إلى المنشور، أكثر ما ينشر. إذا كان الشيخ كتب هذا قبل 30 سنة قبل 40 سنة عاد بعده جاءت منشورات أسقط وأحط وأبعد عن الحقيقة وما عاد فيها الحيرة، بس ألا فيها التفاخر بقل الحياء وبسقوط القيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما يمكنك تكسب حقيقة الثقافة منها هذه، ولا يمكنك بتقوم تتبع المنشور في النت وفي القنوات وفي الوسائل هذه، فين بتوصلك؟ أصلها هي مرسلة من قبل ناس واقعين في الحماء، واقعين وهم متلطخين، فإيش بيعطونك من معرفة أو من علم؟ فلابد من انتباه من ذلك. وقال في وقت نحن وقعد فيه تجارة في كل شيء، حتى الكتب، تجارة بالكتب، تجارة بالطب، تجارة بكل شيء، قصد فلوس وزهلقة وكلام وترويج، ها خذ لك بالألوف والملايين الكلام اللي ما ينفع ينتشر بالألوف بالملايين بين الناس، وكم من كلام نافع طيب ما يجد أحد ينشره ولا يوصله إلى العباد. أقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كما أن على الشاب أن يعلم بأننا في عصر التيارة بكل شيء، ولعل سلعة الكتاب من أروج السلع التيارية في أسواقنا الاقتصادية، ولا جرم أن العامل التياري أخطر عدو الحقيقة وأسرع حمد تذويبها أو تحويلها أو سترها أو تضييعها مهما كانت تتمتع به من يدور القداسة والإجلال. وإذا فإن على الشاب وهو بين يدي خوضه غمار المكتبات وإقباله على القراءة أن يتعلم أولا فن اختيار الموضوع، ثم فن اختيار الكتاب، ثم طريقة القراءة ومتابعة البحث. إن خطأ العفوية في اختيار الموضوع العلمي لا يقل خطورة عن خطأ العفوية في اختيار مسألة ما من مسائل الموضوع الواحد للدراسة والبحث، أي كما أن هضم موضوع علمي معين لا يتم علويه السليم إلا إذا تدرج البحث فيه بدءا من مقدماته، فمسألته الأولى ثم الثانية المترتبة عليها ثم الثالثة وهكذا. فإن الدراسة الشاملة لطائفة من المعارف أو العلوم لا تتم على وجهها السليم إلا على أساس ترتيب معين في التدرج من أشملها عموما إلى ما هو أقل فأقل، إذ أن علاقة المعارف والعلوم المختلفة بعضها ببعض لا تقل أهمية عن علاقة مسائل الفن الواحد بعضها ببعض. فكما أن مسائل الفن الواحد تعد تتميما لبعضها، فكذلك العلوم والمعارف المختلفة تعد في مجموعها سبيلا إلى حقيقة علمية واحدة متكاملة.
الله أكبر. فيقول لابد أن يكون هناك نظر دقيق صحيح في أخذنا الثقافة والمعرفة والعلم، من أين نأخذ العلم، من أين نأخذ المعرفة، ونختار المنهج ونختار الكاتب ونختار المؤلف ونختار الكتاب ونختار المادة التي نقراها حتى نتثقف ثقافة صحيحة ونعلم علم حقيقي، لأن الأمور مترابطة ببعضها البعض، وأي عفوية تؤدي إلى أضرار كثيرة، وكل جانب من جوانب العلم في الحقيقة يخدم الجانب الثاني. فإذا حصل الخطأ في جانب أثر في أخذ الفهم، بيذكر لنا مثال أول وثاني وثالث على هذه الحقيقة إن شاء الله فيما يأتي، حتى نستبين كيف نكسب المعرفة الصحيحة، الثقافة الصحيحة، العلم الصحيح على وجهه، وننتهي من مشكلة الترويج الزايد للثقافة الباطلة الزائفة للعلم المخدوع به الذي ليس قائم على حقيقة علمية أصلا، ويسمى بألفاظ ويلقب بألقاب العلم وما إلى ذلك، حتى نصل إلى نصيبنا من الحقيقة إن شاء الله. جعلنا الله وإياكم في خيار الخليقة، وتولانا بما هو أهله حيثما كنا وإنما كنا، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.